كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم في مال سيده. سمعت هؤلاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا قول ابن عمر يؤكد بأنه سمع ما تقدم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يشك في جملة فيقول: وأحسب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والرجل في مال أبيه، يعني عطفا على قوله والخادم في مال سيده، يعني راعي، والرجل في مال أبيه أي راعي. فابن عمر رضي الله عنه روى هذا الحديث سماعا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجازما بكل هذه الفقرات إلا في قوله والرجل في مال أبيه، فإنه يتردد في هذه الجملة فقط. وعلى كل حال، فإذا قال الرسول عليه السلام والخادم في مال سيده، فإذا كان المؤمن على المال هو ولد الرجل فهو راع أيضا، فمسؤول عن ماله أي مال أبيه، والمسؤولية تقتضي أن يفرغ كل جهده في سبيل المحافظة على مال أبيه. ولا نقف في هذا الحديث كثيرا بما أشرنا إليه من أنه تقدم مرارا. ثم يقول: باب من صنع إليه معروف فليكافئه. روى بإسناده عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فإنه من أثنى عليه فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره، ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. في هذا الحديث أدب من الآداب الإسلامية التي يجب على كل مسلم أن يتخلق بها، حيث يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صنع إليه معروف فليجزه، يعني أيما مسلم أحسن إليه محسن فكافأه بمكافأة ما، فعلى المكافئ أن يقابل المكافأة بمكافأة مثلها. فإن جزاه مالا جزاه مالا، وإن جزاه خدمة جزاه خدمة، أي يقابل الحسنة بالحسنة، ولا يكون أنانيا يتطلب من الناس أن يخدموه وأن يجزوه خيرا، أما هو فلا يقابل إحسانهم بإحسان مثله. ليس هذا من أدب الإسلام، بل الإسلام يقول كما سمعتم في حديث الرسول عليه السلام: من صنع إليه معروف فليجزه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. ثم يتحدث الرسول عليه السلام بحالة ما إذا كان المكافئ لا يجد ما يكافئ به من أحسن إليه، فيقول: فليجزه، فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه. هذا طريق لمقابلة المكافأة بمكافأة مثلها، فيما إذا كان المكافئ لم يستطع أن يقابل المكافأة بمكافأة مثلها، فحين ذاك يجب أن يثني خيرا. يعني رجل أهدى إلى إنسان ما هدية مادية أي شيء كان، ثم المهدى إليه لا يستطيع أن يقابل الهدية بهدية مثلها، على الأقل يقول الرسول عليه السلام فليثني خيرا، أي ليذكر الذي أحسن إليه وأهدى إليه بخير، فليثني خيرا. وقد جاء بيان هذا الإثناء الذي أمر به الرسول عليه السلام كيف يكون في حديث آخر، فقال عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. في هذا الحديث الذي رواه المؤلف رحمه الله الأمر بالثناء لمن؟ للذي أحسن إليك أو أهدى إليك، وهذا الأمر يأتي في المرحلة الثانية كما هو نص الحديث. المرحلة الأولى أن تقابل المكافأة بالمكافأة، فإن لم تستطع قابلت المكافأة بالثناء بالكلام الحسن الجميل. وأحسن شيء في هذه المكافأة التي هي الثناء ما جاء بيانه في الحديث الآخر، ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. إذن هنا مرحلتان إحداهما أحسن من الأخرى. الأولى أن تقابل المكافأة بمكافأة مثلها، سواء كانت معنوية أو كانت مادية، فإن عجزت عن مقابلة المكافأة بالمكافأة فتثني خيرا على من قدم إليك تلك المكافأة، أي كلام حسنا يشعر رجل المكافئ بأنك قبلت هذه المكافأة بنفس طيبة رضية، وأنت تقابل ذلك بالثناء على المكافئ. لكن أحسن ما يقول المثني على المكافئ خيرا هو كلمة جزاك الله خيرا. وينبغي أن نذكر بهذه المناسبة أنه قد جرى عرف حادث الآن يعتبر ذلك من الآداب الاجتماعية، وهو أن المحسن إليه يقابل المحسن بكلمة شكرا، فأقل شيء يفعله إنسان مع آخر يقول هذا الآخر للمحسن إليه شكرا. فالذي أريد التنبيه عليه هو أن هذه الكلمة لا بأس بها، لأنه سيأتي بعد قليل من أحاديث الكتاب قوله عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فمن أحسن إليك خيرا فقلت له شكرا فقد طبقت هذا الحديث الآتي، وهو قوله عليه السلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ولكن يجب أن نعلم أن استعمال هذه الكلمة أي شكرا هي بديل ما علمنا الرسول عليه السلام من الدعاء بالخير مما سبق ذكره، ألا وهو قولنا جزاك الله خيرا. فهذه الكلمة خير من كلمة شكرا، وذلك من وجهين اثنين. الوجه الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن قول القائل جزاك الله خيرا هو أبلغ الثناء، من صنع إليه معروفا فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. فإذا قال القائل شكرا ما أبلغ الثناء، صحيح أنه شكر المحسن إليه وعمل بمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام لا يشكر الله من لا يشكر الناس، ولكن لم يعمل بالحديث الآخر ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من صنع إليه معروف فقال جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء. إذن يجب أن نستعمل هذه الكلمة جزاك الله خيرا بديل شكرا، ما دام أن الرسول عليه السلام قد ذكرها ووصفها بأنها أبلغ الثناء. ينضم إلى ما سبق ذكره هو أن كلمة شكرا كأنها مترجمة عن لفظة أجنبية، فنستطيع أن نفهم من ذلك أن استعمال هذه اللفظة المختصرة هو استعمال أجنبي ترجمناه نحن إلى اللغة العربية فكان من ذلك لفظ شكرا، لكن هذه اللفظة التقت مع قول الرسول عليه السلام لا يشكر الله من لا يشكر ذاته. ولكن ما دام أن هذه الكلمة لم تنبع من الإسلام ولم يوجه إليها الرسول عليه السلام الأنظار، بل على العكس من ذلك إنما وجهنا إلى أن نقول جزاك الله خيرا، فعلينا إذن أن نستعمل هذه الكلمة، وإن كان ولا بد من استعمال كلمة شكرا لأنه قد لا يجد الإنسان المناسبة أو الوقت الواسع ليقول كلما أحسن إليه جزاك الله خيرا فيقول هذه الكلمة من باب الإنجاز والإسراء، فلا بأس من استعمال كلمة شكرا في بعض الأحيان وفي بعض الأحوال الضيقة، لكن الأصل أن نقول جزاك الله خيرا، لأن هذه التجزية هي في الحقيقة تقابل كلمة السلام عليكم، فكما أن كلمة السلام عليكم هي تحية الإسلام فكذلك كلمة جزاك الله خيرا هي تجزية الإسلام. ولكن كلمة شكرا لها أصل في الحديث الآتي فلا بأس من استعمالها أحيانا، أما الأصل فأن نقول جزاك الله خيرا. هذا بيان لقوله عليه الصلاة والسلام فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه، فالثناء عليه هو طبعا مقصود به الثناء بالخير، وأحسن الخير كما ذكرنا كلمة جزاك الله خيرا. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه إذا أثنى عليه فقد شكره، كأنه يربط عليه السلام هذا الأمر بالحديث الآتي لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فمن أثنى على المحسن خيرا فقد شكره. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن كتمه فقد كفره، أي إن الرسول عليه السلام بهذه الجملة الأخيرة ألا وهي قوله وإن كتمه فقد كفره يعالج بعض النفوس المريضة، بعض النفوس التي تغلب عليها الأنانية وحب الذات، وهي التي إن أحسنت إليها سكتت ولم تذكر المحسن بخير، وذلك من كبر النفس الأمارة بالسوء. لذلك يقول الرسول عليه السلام ومن كتمه فقد كفره، فرجل أحسن إليك فالمرتبة الأولى في المجازاة بالخير أن تكافئه بمثل ما عملك تعامله، والمرتبة الثانية إن لم تجد ما تكافئ به أثنيت عليه خيرا، وإلا فإنك إن لم تثني عليه خيرا كتمت ذلك فقد كفرت هذه النعمة التي قدمها إليك ربنا تبارك وتعالى على يد ذلك المحسن إليك، فكان كفرا لكنه كفر نعمة، فالكفر درجات ومن ذلك كفر النعمة كما جاء في هذا الحديث وإن كتمه فقد كفره. إذن فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله ورسوله أنه إن أحسن إليه محسن أن يكتم هذا الإحسان، لأن أقل مراتب الشكر أن تذكر المحسن بخير ولا تكتم هذا الخير عن الناس، بل تذيع بين الناس إن فلان فعل معي كذا وكذا، عمل معي كذا وكذا، فهذا هو شكرك إياه حينما تعجز عن مقابلة إحسانه بإحسان مثله. يعني أن الإنسان إذا أهدي إليه هدية مثلا كتاب فرضنا، وأنت تستطيع أن تقابل هذه الهدية بهدية مثلها، فهذا هو الواجب في المرتبة الأولى. فإن لم تكن عندك الطاقة والقدرة أن تقابل ذلك المهدي إليك بالكتاب، لأن الناس متفاوتون من ناحية المادة، فلو أن رجلا مرموقا يتوجه إليه الناس بمختلف الهدايا وكان من الناحية المادية وسطا أو دون الوسط لا يستطيع أن يقابل كل هدية بمثلها، فعلى الأقل أن يقابل تلك الهدية بالثناء والشكر، هذه هي المرتبة الثانية. أما المرتبة الأولى أن تقابل المكافأة بمكافأة مثلها، أهداك كتابا تهدي إليه كتابا، أهداك ثوبا تهدي إليه ثوبا، أهداك أي شيء آخر تقابله بالمثل، هذا إن استطعت. وإن كان هناك مرتبة عليا أعلى من هذه الكثير، وهي التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث جاء في شمائله عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية، كان عليه الصلاة والسلام إذا أهديت إليه هدية لا يرفضها ولا يردها وإنما يقبلها، ولكنه عليه الصلاة والسلام كان يرد الهدية ويثيب عليها بخير منها. هذا شأن النفوس الكريمة الطيبة، أن تقبل الهدية وتثيب عليها بخير منها. إذن هذه المرتبة العليا التي ليس فوقها مرتبة. الآن صار عندنا ثلاث مراتب. المرتبة العليا التي ليس فوقها هي التي كان عليها الرسول عليه الصلاة والسلام، وهي أن يكافئ بخير مما كوفئ به. المرتبة الثانية أن تكافئ بمثل ما كوفئت به. المرتبة الثالثة والأخيرة أن تذكر المكافئ لك بالخير وبالدعاء الحسن، وخير الدعاء هو كما فصلنا قول الرسول عليه السلام جزاك الله خيرا. فإن لم يكافئ بأحسن منها أو لم يقابل المكافأة بمثلها أو لم يثني على المكافئ خيرا، لم يبقى هناك إلا الكفر لهذه النعمة، نعمة ألا وهي كتمانها. بعض النفوس المريضة تفعل هذا، تأتيه الهدية فلا يحس بها أحد، وهذا لا يجوز. وفي هذا الأدب الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن نذكر المهدي بخير في أقل المراتب، معالجة لنفس المهدي ونفس المهدى إليه. أما المهدي فتطيب نفسه ويروق له أن أن يهدي المهدى إليه مرة أخرى بمثل ذلك أو بأكثر من ذلك، هذا نفس المهدي. وفي هذا الأدب معالجة نفس المهدى إليه بهضمها وإخضاعها لحكم الشارع، وهو يذكر أن فلان أحسن إليها، لأنه في هذا ملاحظة لما كان سبق معنا في بعض الدروس من قوله عليه الصلاة والسلام: اليد العليا هي المعطية واليد السفلى هي الآخذة. فحينما يرضى المهدى إليه أن يقول فلان أعطاني كذا، فلا شك أن في هذا القول وفي هذا الإخبار من ناحية المتحدث هضم لنفسه، لأنه يشعر السامعين بأنه قبل هذه الهدية ورضي بها، فكانت يده هي السفلى. ففي هذا ترويض للنفوس ألا تكون مستكبرة وألا تكون مستعلية على الحق. وفي المقابل فيه تطهير لنفس المهدي، لأن الإنسان المهدي حينما يشعر بأن هديته لا يشكر عليها ولا يقابل بالثناء الحسن، فتضعف نفسه ولا يتشجع مرة أخرى على إعادة مثل تلك الهدية. إذن لابد من مقابلة المكافأة بأقل المراتب، وهي الثناء بالخير والدعاء للمهدي بقوله جزاك الله خيرا، وإلا إن لم يفعل ذلك وكتمه فقد كفره. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أدب آخر، وهي مما نحن بحاجة إليه أن نعرفه أيضا وأن نبتعد عنه، لأنه ليس من أخلاق المسلمين، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ومن تحلى بما لم يعط فكأنما لبس ثوبي زور. ومن تحلى بما لم يعط، أي من ادعى أن عنده كذا وكذا وليس عنده شيء من ذلك، فهذا تحلى بما لم يعطه. وهذا لا فرق بين أن يقول مثلا: أنا مالي مثلا ببستان، وهو كاذب في ذلك، إنما يتظاهر به أمام الناس أنه غني، فهو يتحلى بما لم يعطى. أو قال: فلان أعطاني، وهو في الحقيقة لم يعطيه، ولكل محله. السلام. هل عبد الأعلى؟ هل راح؟ مثلا امرأة يخطبها خاطب فيدعي أنه عنده كذا وكذا، لماذا؟ يتظاهر بأنه غني، فيصفه الرسول عليه السلام بأنه كلابس ثوبي زور. هذا طبعا يقول: أعطيت من أعطاه رب العالمين، يعني الله أنعم عليه. لكن في صورة أخرى يدعي أن فلانا أعطاه، مثلا امرأة متزوجة، ولا سيما إذا كانت ضرة أو لها جارة، فهي تقول لجارتها أو لضرتها: أنا زوجي أعطاني كذا وكذا، وهي كاذبة، وإنما تفعل ذلك لكي تستعلي على ضرتها أو على جارتها. فسواء كان لسان من النوع الأول أو من النوع الثاني، والأمثلة تتنوع وتتكثر جدا، فالرسول عليه السلام ينسبه إلى أنه كلابس ثوبي زور، ليس كلابس ثوب واحد من الزور أي الكذب، وإنما هو كلابس ثوبي زور. وهذا كناية عن أنه متلبس بالزور والكذب من رأسه إلى أقمص قدمه، ذلك لأن عادة العرب يلبسون عادة الغني منهم أو الموسع عليه في المال والرزق يلبس ثوبين، إزار ورداء. الإزار الفوطة، يعني اللي بيستر به الرجل القسم الأدنى من البدن، وهذا أقل ما يجب عليه لباسه. والرداء هو الثوب الآخر الذي يستر به القسم الأعلى من البدن، يعني تماما كما يفعل الحجاج حينما يحجون. فالرسول عليه السلام يقول: من تحلى بما لم يعطى فكأنما لبس ثوبي زور. وفي حديث آخر في صحيح البخاري ومسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. فالمتشبع بما لم يعطى هو بمعنى من تحلى بما لم يعطى. رجل مثلا بيدعي انه هو دائما ليلا نهارا في بيته مآكل من أطيب المآكل من اللحم والأرز والفاكهة وكذا وكذا، والحقيقة ليس عنده شيء من ذلك الطاقم، فهو يدعي ويتحلى بما لم يعطى، هذا لا يجوز، هو كذب في حد نفسه، ولكنه كذب يريد أن يستعلي به على غيره، سواء كان هذا المتشبع أو هذا المتحلي رجلا أو امرأة، فهذا لا يجوز لأنه كذب. ومن أفحش الكذب بقوله عليه الصلاة والسلام: فهو كلابس ثوبي زور، أو فكأنما لبس ثوبي زور.
ومن تجمل بما لم يعطى،
نعم،
يعني المرأة إذا زينت
نعم. هو المقصود هنا تعمد إظهار بما ليس له، إذا تحلى بثياب مستعيرة أو مستعارة وادعى أنها ثيابه أو ادعت أنها ثيابها فهو مقصودها هنا. أما مجرد لبس ثياب الغير، وهذا معروف ما بين النساء خاصة في العرس حتى في عهد الرسول عليه السلام، أن العروس تستعير من زينة جارتها، فهذا لا بأس فيه، لكن البأس يأتي من ادعائها أنها لها، أن تقول: زوجي اشتراني، أخي أهداني، والحال كذب. أما مجرد هذا اللباس دون هذه الدعوة فلا يدخل في هذا الحديث. يعني التحلي والتشبع، التحلي في هذا الحديث والتشبع المذكور في الحديث الآخر: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، ليس مقتصرا على الفعل فقط، بل فعل مقرون بالقول الذي يوهم الآخرين أن هذا الذي لبسه وتظاهر به هو ملكه، هو مما أهدي إليه أو أعطي إليه، هذا هو الذي ينصب عليه هذا الوعيد. أما مجرد أن أستعير أنا لباسا أو أستعير سيارة مثلا وأقضي بها نزهة، وأنا لا أتظاهر أمام الناس ولا أدعي أن هذه سيارتي، هذه أهدى لي الأمير الفلاني أو الصديق الفلاني أو الغني الفلاني، إذا فقط ركبتها دون أن أخلو ذلك بهذه الدعوة الباطلة فلا بأس من ذلك إطلاقا. المستنكر في التحلي وفي التشبع هو التحلي المقرون بنسبة هذا الذي تحلى به إلى نفسه مهديا إليه من غيره، فهذا هو المقصود بهذا الحديث الصحيح. يؤكد بعض ما جاء في الحديث السابق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديث الذي بعده، وهو من حديث ابن عمر رضي الله عنه، رواه المصنف عنه بالسند الصحيح، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. في هذا الحديث أيضا آداب أخرى بالإضافة إلى الأدب السابق، وهو ذكر من أحسن إلينا بالخير وبالثناء إذا عجزنا عن مكافأته بمثل ما كافأنا هو به. لكن الرسول عليه السلام قد أضاف إلى هذا الحديث فوائد أخرى، فقال عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه. ما معنى من استعاذ بالله فأعيذوه؟ كلنا يعلم أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله عز وجل، لأنه لا يعيد من شر ومن ضير إلا الله تبارك وتعالى. لذلك أمرنا في القرآن الكريم لأننا إذا تلونا كلام الله تبارك وتعالى أن نقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. فلما كانت الاستعاذة لا تكون إلا من الله، فإذا تعاذ أحدنا من غيره فينبغي أن نعيذه لأنه استعاذ بعظيم ألا وهو الله تبارك وتعالى. فالرسول عليه السلام يأمرنا بأن من استعاذ منا بالله عز وجل أن نعيذه. ولعل خير مثال عملي مما ثبت في السنة الصحيحة يفسر لنا هذه الفقرة من هذا الحديث، ألا وهي قوله عليه الصلاة والسلام: ومن استعاذكم بالله فأعيذوه. ذلك ما رواه الإمام البخاري في صحيحه عن السيدة عائشة وغيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة تعرف بابنة الجون أو بالمرأة الجونية، فلما دخل عليها واقترب منها قال عليه الصلاة والسلام لها: هبي نفسك لي. فقالت: وهل تهب الملوك للسوقة؟ أعوذ بالله منك. كانت هذه المرأة فيما يبدو من سلالة بيوت تنتسب إلى الملوك، فكانت تنظر إلى نفسها بأنها ذات شرف وذات حسب، فهي غمزت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو لا يعرف لأنه من أبناء الملوك، فهي قالت: وهل تهب الملكة نفسها للسوق، يعني لعامة الناس الذين هم عادة مسوقون من قبل الملوك، أعوذ بالله منك. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن قال لها: لقد عذت بعظيم، وفي رواية أخرى: لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك. فصرفها وفارقها لمجرد أن استعاذت بالله، لأنها استعاذت بعظيم كما قال عليه الصلاة والسلام: فصرفها واستغنى عنها بالكلية، مع أنها كانت من أجمل النساء في زمانها. فإذا من استعاذ بالله فأعذوه، لازم أنه أي إنسان استعاذ بالله من شيء فيجب أن نساعده ونعيذه مما استعاذ منه، ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ماني سمعان شو عم تقولي؟ هنا
سيدة مريم لما قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا.
هذا سمعته. شو بو؟
كيف استعاذ بقى؟ استعاذت مني.
إيه. شو سوى جبريل معها؟ أعاذها ولا ما أعاذها؟ لأنه المشكلة مو في كلمة مريم، المشكلة إذا كان هناك مشكلة إنه نشوف شو موقف جبريل، هل استعاذت مريم منه؟ عرفتي شو؟ يعني أنا مثلا إذا قلت لإنسان أعوذ بالله منك لم تحاسيني، فأنا لست مخطئاً، المخطئ هو إذا استمر أن يكلمني. فهون في قصة مريم، مريم قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لأنه جبريل عليه الصلاة والسلام جاء إلى مريم بصورة بشر، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وهي وين كانت؟ كانت في خلوتها بابتعادها عن الناس جميعا نساء ورجالا، فحينما تفاجأ ببشر فيخطر طبعا في هذه المرأة، لا سيما حينما تكون امرأة شريفة صالحة كمريم، ان هذا مو جاي الا للشر. فقالت له اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. فالمحذور بقى لو كان المستعاذ منه هنا شخص عادي فأراد أن يحقق هذا الحديث، ومن استعاذ بك ومن استعاذكم بالله فأعيذوه، فإذا أراد أن يحقق هذه الاستعاذة وجاي هو بنية سيئة أنه ينصرف عنها، عرفت شو القضية؟ لكن الحقيقة أنه جبريل اللي هو من الملائكة، بل من رؤساء الملائكة الذين وصفهم الله عز وجل بقوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك أجابها بقوله عليه السلام، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فحينئذ فاق مريم وعرفت انه رسول الله، يعني ملك من ملائكة الله، ارسلها ليبشرها بعيسى عليه الصلاة والسلام. فاذا قضية استعاذة مريم ليس لها علاقة بهذا الموضوع، لان الحديث انما يتحدث عن موقف المستعاذ منه. شو لازم يساوي؟ لازم يعيد، يعني يحقق رغبة المستعيذ، كما جاء في تمام الحديث ومن سألكم بالله فأعطوه. فواحد سألنا بالله لازم إيش؟ نعطيه سؤله وطلبته. فمريم عليها الصلاة والسلام استعاذت من جبريل توهما منها أنه بشر أولا وأنه بشر سيء القصد ثانيا، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، لكن جبريل بشرها خلاف ما دار في خلدها في ذهنها، انه الله ارسله اليها مبشرا بان الله عز وجل سيرزقها غلاما من غير اب. اذا فهذا هو الادب الاول في هذا الحديث وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من استعاذ بالله فأعيذوه. والمثال المناسب هي قصة ابنة الجون التي خطبها الرسول عليه السلام، ولما جيء بها إليه ودخل عليها قالت: أعوذ بالله منك، فصرفها وقال لها: لقد عذت بعظيم أو عذت بمعاذ. قال عليه السلام: ومن سأل بالله فأعطوه. يعني لما رجل أو إنسان سائل يسأل بحق، فيجب على المسؤول أن يحقق للسائل سؤله. وإنما قلت إذا جاء سائل يسأل بحق، لأن اليوم السؤال يعني شهادة، صارت مهنة، وصار سؤال بالله عز وجل أسهل شيء، يعني إنهم لا يعظمون اسم الله تبارك وتعالى، لأنهم لو عظموه لما جعلوه عرضة لأن يسألوا باسمه عز وجل ولو فلس ولو قرش. والله تعطيني قرش، تعطيني فرنك، الله العظيم لا ينبغي من جهة أخرى أن نسأل به إلا عن شيء عظيم لا نستغني عنه. لذلك نقول في تفسير هذه الجملة، هذه الفقرة من الحديث: ومن سأل بالله أي بحق فأعطوه، لأنه سأل حقا، وذلك حينما نستطيع أن نعطيه. أما من سأل بالله غير معظم لله ولا مراعيا لعظمته تبارك وتعالى، فهذا لو استطعنا لأدبناه، ليس فقط لمنعناه، وإنما لجازيناه شرا، لأنه اتخذ السؤال بالله عز وجل له مهنة، وهذا مما لا يجوز ولا ينبغي. لكن من سأل بالله سؤال محق فينبغي عليه أن نعطيه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ومن أتى إليكم معروفا فكافئوه. هذا كما في الحديث السابق: من صنع إليه معروف فليجزه، فإن لم تجدوا فادعوا له. هذا كنحو الحديث السابق: فإن لم يجد ما يجزه فليثني عليه. فهنا يقول: فادعوا له. ولكن في هذا الحديث فائدة، كأنه جواب سائل يسأل إلى متى ندعو له. واحد هدانا هدية، أو كافأنا بمكافأة، أو قضى لنا حاجة. فالرسول عليه السلام يأمرنا بأن ندعو له، فإلى متى نظل ندعو له؟ مرة ومرتين ولا ثلاثة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فادعوا له حتى يعلم أن قد كافأتموه. يعني حتى يصير الرجل المكافئ لكم راحة وطمأنينة بنفسه أنه أنتم قد قمتم بالواجب تجاهه. الأصل في الواجب كما ذكرنا أن يكافأ بمثل مكافأته، لكن هذا لا يستطيعه كل أحد، فمن عجز عن مثل هذه المكافأة فعليه كما في الحديث السابق أن يثني خيرا، أن يذكره أمام الناس بالخير وبالإحسان وبالكرم والجود. وفي هذا الحديث يأمرنا بشيء آخر، وهو أن ندعو له. وكم مرة ندعو له؟ ندعو له كثيرا وكثيرا، حتى يتبين لنا أنه هو علم بأننا قد كافأناه، يعني دعونا له كثيرا، حتى هذا الدعاء الكثير طغى على مكافأته وإحسانه إلينا. هذا من آداب الإسلام التي أدبنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي حينما يلتزمها المسلمون، الفقير مع الغني والغني مع الفقير، والمحسن مع المحسن إليه والمحسن إليه مع المحسن، تستقيم أحوال الجماعة ويصلح حال المجتمع ويعيشون في هناء وطمأنينة وسرور. من هذا الباب ما أتبعه المصنف بالباب 11 بعد 100، وهو قوله: باب من لم يجد المكافأة فليدعو له. هذا الباب هو معنى فقرة من فقرات حديث ابن عمر السابق، لكن تحت هذا الباب يأتينا المصنف رحمه الله بحديث آخر يرويه بإسناده الصحيح عن أنس وهو أبو مالك، أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهب الأنصار بالأجر كله. قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم به. هذا حديث طريف يبين أن كل مجتمع لا بد من أن يكون فيه أغنياء وفقراء، لا بد من أن يكون فيه من يحسن ومن يحسن إليه، وهذا ما وقع في الصحابة بعد الصلوات. فبلغ ذلك الفقراء فعاد رسولهم إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، بلغ الأغنياء ما ذكرت لنا وما قلت لنا، ففعلوا مثل ما فعلنا. فقال عليه الصلاة والسلام: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الغرض من هذا وهذا ليس المقصود هو ما يزينه دعاة الاشتراكية للناس اليوم من التسوية التامة بين الناس، هذا أمر مستحيل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ولكن المسلم الفقير الذي يجد حسرة في نفسه أن لا يجد ما يتصدق به، يجد من الوسائل ومن التشريعات الكثيرة التي شرعها الرسول عليه السلام ما لو قام بها لاستغنى غناء أكثر من غناء من كثير من أغنياء الذين يكسبون الصدق الأجور بالأموال. فهذا الحديث بين الرسول عليه السلام أن هذه التسبيحات والتحميدات والتكبيرات لو فعلتم ذلك سبقتم من قبلكم ولن يدرككم من بعدكم إلا من فعل مثل فعلكم. وفي حديث آخر أنه قال لهم عليه السلام: إن لكم بكل تسبيحة صدقة، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر من معروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، إلى آخر الحديث. فإذا الذي لا يجد قروشا يتصدق بها يجد مجالا لأن يذكر الله ويسبحه ويكبره، فيكسب بذلك ما شاء الله من الصدقات. في الوقت الذي نجد أكثر الأغنياء قد تفرغوا بكليتهم لجمع المال، ولذلك تجد منهم الأقل من القليل من يتفرغ للطاعة، خاصة للإكثار من النوافل، لأنهم لا يجدون هذا الوقت الذي صرفوه في سبيل جمع المادة، فاصرفها أنت أيها الفقير في سبيل ذكر الله عز وجل وتسبيه وتكبيره وتحميده، فتكسب بذلك من الصدقات ما يعجز عن مثلها أولئك الأغنياء. الشاهد في هذه الأحاديث أن الرسول عليه السلام يؤدب طائفتين من الناس: الأغنياء والفقراء. الأغنياء القادرين على إغاثة المستغيثين وإعادة المستعيذين وإعطاء السائلين، فيأمرهم بأن يعيذوا من استعاذ بهم وأن يعطوا من سألهم. هذا هو القسم الأول من المجتمع، أغنياء. ثم يربي عليه الصلاة والسلام القسم الثاني من المجتمع ألا وهم الفقراء، لأنهم إن استطاعوا مقابلة المكافأة بمثلها فبه، إن لم يستطيعوا فليثنوا خيرا على الذي أحسن إليهم وليكثروا لهم من الدعاء حتى يعلموا أنهم قد كافأوا. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين. هنا حديث طويل، طلبت بعض الحاضرات أن نشرحه شرحا وجيزا، وهو حديث صحيح مما جاء في كتاب صحيح الجامع الصغير، ولفظه: إني والله ما قمت مقامي لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة. الرسول عليه السلام يقول في مطلع هذا الحديث، وهي خطبة، أو وهو أي هذا الحديث خطبة، خطبها الرسول عليه الصلاة والسلام بمناسبة عودة تميم الداري من رحلة بحرية رأى فيها من عجائب خلق الله، مما خبأه الله عز وجل إلى آخر الساعة. رأى الدجال ورأى الجساسة، وقد كان الرسول عليه الصلاة والسلام حدثهم عن الجساسة وعن الدجال قبل قصة تميم الداري التي يحكيها الرسول عليه السلام الآن في هذه الخطبة. فيقول لهم: إني والله ما قمت مقامي لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، أي إن عادة الرسول عليه السلام أن يقف الناس يعظهم يذكرهم يرغبهم فيما عند الله بأن يعملوا طاعات معينة، ويرهبهم عما عند الله من عذاب أليم، فينهاهم عما يتسببون به إلى الوقوع في العذاب الأليم. فالرسول عليه السلام يقول: أنا لم أجمعكم لشيء من هذا، لا لرغبة ولا لرهبة كما هي عادة الرسول عليه السلام، وإنما جمعهم ليقص عليهم قصة حدثه بها أحد أصحابه، والمفروض أن الصحابة يتحدثون عن الرسول. وهنا في هذه الخطبة إنما الرسول عليه السلام هو يحدث عن أحد أصحابه، لذلك يقول الرسول عليه السلام: إني والله ما قلت مقامي لأمر ينفعكم لرغبة ولا لرهبة، ولكن تميما الداري أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح وقرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. تميم الداري هذا كان رجلا نصاريا، ثم أسلم وآمن به عليه الصلاة والسلام، فبعد أن نهد الرسول عليه السلام بتلك الكلمة، أي هو طلبهم ليجتمعوا، والعادة إنما يجمعهم ليعظهم كما فصلنا وذكرنا، يقول: أنا ما جمعتكم شيء مما أنتم أكتموه مني. ولكن تميم الداري أتاني فأخبرني خبرا مهما ومفرحا جدا، من شدة ما فرحت به منعني القيلولة. القيلولة هي نوم الظهيرة، نوم الاستراحة في نصف النهار، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: قيلوا فإن الشياطين لا تقيلوا. فمن شدة ما فرح النبي صلى الله عليه وسلم بخبر تميم الداري ما أخذ النوم، وهذا شيء طبيعي. الإنسان لما بيكون في حالة نفسية طبيعية وكان بحاجة للنوم بينام، لكن لما بتكون نفسه مضطربة لفرح أو ترح ما بيعود النوم، وهذا كل إنسان منا يعرف ذلك من نفسه. وهكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بشر بنص الكتاب والسنة، فمن شدة فرحه بخبر تميم الداري له بما رأى منعه هذا الفرح القيلولة وقرة العين. منعني القيلولة من الفرح ومن قرة العين، ما استطاع رسول ينام من شدة الفرح. طبعا قرة العين هو كناية عن شدة الفرح. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يعني شيء يقر العين ويكره النفس فرحا شديدا. فلما قرت نفس الرسول عليه السلام عينه من خبر تميم ما استطاع القيلولة، قال: فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم. يعني من أجل هذا جمعتكم، ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة تنفعكم، وإنما أنقل إليكم ما في نفسي من الفرح الذي نشأ بنتيجة ما أخبرني به تميم الداري. قال عليه الصلاة والسلام: ألا إن تميم الداري أخبرني أن الريح ألجأتهم إلى جزيرة لا يعرفونها. فقعدوا في قوارب السفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة. قوارب السفينة، السفينة عادة بتكون كبيرة فترسي مراسيها على جانب الساحل ثم تنزل منها القوارب الصغيرة. قال: فلما اضطرتهم الريح إلى الجزيرة قعدوا في قوارب السفينة حتى خرجوا إلى الجزيرة بواسط قوارب، فإذا هم بشيء أهلب. فسر بنفس الحديث كثير الشعر، يعني دابة كثيرة الشعر. قالوا له: ما أنت؟ ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. قالوا: أخبرينا. قالت: ما أنا بمخبرتكم شيئا ولا سائلتكم شيئا، ولكن هذا الدير قد رامقتموه رأيتموه، فأتوه. بناية فيها رجل تقول الجساسة: هذا الدير سيزينه، فأتوه فإن فيه رجلا بالأشواق إلى أن تخبروه ويخبركم. فأتوه فدخلوا عليه فإذا هم بشيخ موثق مغلل شديد الوثاق، ما بيقدر يعني يفلت. فصار الحديث الآتي بينهم: فقال لهم: من أين؟ قالوا: من الشام. قال: ما فعلت العرب؟ قالوا: نحن قوم من العرب، عما تسأل؟ قال: ما فعل هذا الرجل الذي خرج فيكم، يعني رسول عليه السلام؟ قالوا: خيرا، ناوى قوما، أي عاد قوما فأظهره الله عليهم، فأمرهم اليوم جميعا، يعني العرب اللي آمنوا بالرسول عليه السلام ثم هو عاد الذين كفروا به، فهم اليوم مجتمعون يدا واحدة يشرح كيف أمرهم اليوم جميع. فيقول: إلههم واحد ودينهم واحد. قال: ما فعلت عين زغر قرية الشام؟ قالوا: خيرا، يسقون منها زرعهم ويستقون منها لسقيهم، يعني العين لا تزال غزيرة، بيسقوا منها أنفسهم وبيسقوا منها دوابهم. قال: ما فعل بئر بيسان؟ قالوا يطعم ثمره كل عام، يعني ما تنبت وتثمر. قال ما فعلت بحيرة طبرية؟ قالوا تدفق جنباتها من كثرة الماء. ثم قال لو انفلتت من وثاقي هذا لم أدع أرضا إلا وطئتها برجلي هاتين إلا طيبة، أي المدينة، ليس لي عليها سبيل. هذه طيبة، يقول الرسول عليه السلام يشير المدينة التي هو ساكن فيها عليه الصلاة والسلام بعد أن قصة تميم الداري وما جرى من الحديث بينه من جهة وجماعته وبين الدجال المغلل بالأغلال من جهة أخرى، حيث ذكر الرسول عليه السلام في هذا الحديث، وهناك حديث آخر في صحيح مسلم أتم فائدة من هذا. ففي ذلك بيان أن الجساسة سألت تميما الداري ومن معه عن وضعية الرسول، هل انتصر؟ فأجابوا بأنه انتصر. ما حال بحيرة طبرية؟ ماؤها ناكف ولا نابع؟ فأجابوا بأنه خير ما يكون، بئر كذا وبستان كذا كله في خير في خير. يسأل عن هذا لأنه في بعض الأحاديث أن الدجال يخرج وبعده اليأجوج ومأجوج، فيمرون بكل زرع فيأكلونه، ويمرون ببحيرة طبرية فتمر مقدمتهم فيمتصون كل ماء بحيرة طبرية، ومؤخرتهم من كثرة عددهم تمر بمكان طبرية فلا يجدون فيه ماء. يقولون كنا نسمع أن هذه فيها ماء، فأين هذا الماء؟ شربه مقدمة جيش يأجوج مأجوج، شيء خلاف المعروف اليوم في حياة الناس. فمن جملة ما تحدث الدجال بأنه يوم يأتي زمان انفلات من ذلك المكان وتطواف في الأرض، فحينئذ سيمر على كل بلاد الدنيا ولا يمنع من الدخول إلا من مكة وطيبة، أي المدينة. فهذه شهادة من نفس الدجال. فحينما جاء حكاية الرسول عليه السلام عن تميم الداري ما قاله الدجال لهم أنه طيبة، يعني المدينة لا يدخلها الدجال، رفع الرسول عليه السلام صوته قائلا هذه طيبة، يعني هذه المدينة التي هو ساكنها طيبة. فالدجال ليس له عليها من سبيل، لا يدخلها. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه حينما يريد أن يدخل يجد على بابها ملائكة شاهر السيوف صلتا لا يتمكنون من دخول، لا يتمكن هو وجنده من دخول مكة ولا المدينة. قال عليه الصلاة والسلام في تمام هذا الحديث والذي نفسي بيده ما فيها طريق ضيق ولا واسع ولا سهل ولا جبل إلا وعليه ملك شاهر سيفه إلى يوم القيامة، لا يستطيع الدجال أن يدخلها. هذا الحديث هو صحيح من الناحية الحديثية، بقى صحيح لغيره، ذلك لأن في الإسناد ضعفا، ولذلك نحن أشرنا إلى بعض الفقرات التي لم نجد لها شاهدا بخط أفقي، وضعناها على تلك الجمل لأنها لم تأتي في ذات الحديث الطويل الذي أخرجه الإمام البخاري في مسلم في صحيحه، وقد ذكرتنا في التعليق تفصيل لهذا. والحديث الطويل في صحيح مسلم مذكور في الحاشية وهو صحيحين وزيادة. والطلب كان لشرح هذا الحديث المختصر، وقد فعلت بقدر ما تيسر، والحمد لله رب العالمين. هنا سؤال عن حديثين اثنين. الأول قول الرسول عليه السلام لعمار: إنما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمني والمذي والدم والقي. الحديث الثاني: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. السؤال: صحة الحديث؟ والجواب: كلاهما ضعيف، وأحدهما أشد ضعفا من الآخر.